إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم هذا الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة والقبول. أيها الأحبة، سمعتم في هذه الآيات التي قرأها الإمام قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ثم قال بعدها: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالله تبارك وتعالى أخبر أن هذا القرآن إنما يسره بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليبشر به المتقين وينذر به قوما لدا، يعني أن خصومتهم شديدة، بل هم قوم خصمون. فهؤلاء الذين يبشر النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم، أمره الله بتبشيرهم، هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه، كقوله في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهؤلاء هم المتقون، أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات هم المتقون، وهؤلاء هم الذين يذكرهم الله عز وجل في مواضع أخرى ويصفهم بالأوصاف الكاملة، حيث أضافهم إلى نفسه في أواخر سورة الفرقان بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات، فأضافهم إليه لما لهم من الاختصاص به تبارك وتعالى، فهم أهل العبودية الخاصة، وهم الذين يذكرهم الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: هدى للمتقين، هذا الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى. ثم يذكر آثار هذه التقوى التي هي صبغة الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، فيقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا أثر التقوى على هؤلاء المتقين. ويقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه آثار لازمة تترتب على هذه التقوى، تكون في بواطنهم من اليقين والإيمان والتوكل على الله عز وجل ومحبة الخير للناس وسلامة القلب من الشرك وسائر الأدواء، وتكون أيضا ظاهرة عليهم بما يرى من حسن السمت: إذا رأيته أحببته كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها آنفا، وهي قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم أهل التقوى سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذا الود على القولين المعروفين في التفسير أنه يجعل لهم ودا، والود صفو المحبة وخالص المحبة، يجعله تبارك وتعالى لهم فيحبهم، يجعل محبته لهؤلاء فهم أولياؤه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء حقا. والقول الثاني في هذا الود أنه ما يلقيه في قلوب الخلق فتحبهم قلوب الناس وتقبل عليهم، فإذا رآهم أحد أحبهم. وهما القولان في قوله تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم وألقيت عليك محبة مني، أي أن الله أحبه، والمعنى الثاني أنه ما رآه أحد إلا أحبه، وهما معنيان صحيحان. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فالله تبارك وتعالى يحبهم ويلقي المحبة لهم في قلوب الناس. ويدل على هذا الحديث المشهور إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض. فهذا كما قال ابن الجوزي رحمه الله، فإن الناس إذا رأوه أحبوه وهم لا يعرفون عمله، يعني في خاصة نفسه لا يعرفون عن أعماله الصالحة التي يخفيها عنهم ولم يطلعوا عليها، ولكنهم بمجرد رؤيته تقع المحبة في قلوبهم. فهذه آثار لهذه التقوى. وكما سمعتم في الآيات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وكما في الآية الأخرى التي ذكرت آنفا في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذه كلها آثار هي من صبغة الله عز وجل، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فهذه الصبغة كما سبق أيها الأحبة تكون في بواطنهم وتكون في ظواهرهم ولا بد، بل إن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر ما هو أبعد من هذا، يقول إن هؤلاء من أهل التقوى والصلاح والإيمان لا يعرف ثوب أحدهم وهو غير لابسه من ثوب غيره من الفجار، بمعنى الثوب معلق لا يعرف لمن هذا الثوب، هذا الثوب لإنسان من أهل الصلاح والتقوى، وثوب آخر لآخر من أهل الفجور، يقول تميز هذا من هذا الثوب. وهذا هو معنى أيضا قول الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقد نبهت في بعض المناسبات أنه ليس المقصود علامة السجود كما يظن بعض الناس التي تكون في الجبهة، إنما الجمهور من السلف والخلف على أن المقصود بذلك إشراق الوجه، يشرق إذا أشرق القلب، فإذا رأيته عرفت أن هذا من أهل الصلاح، أن هذا من أهل الخير. وبعض الناس إذا رأيته عرفت أنه لص أو أنه ذئب أطلس من مجرد وجهه. فلذلك أقول أيها الأحبة هذا المعنى الكبير هو الذي شرع الصيام من أجل تحقيقه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلعل هنا للتعليل، وكل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني كأنكم تخلدون. فهنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، من أجل أن تتقوا، من أجل تحقيق التقوى، كتب ذلك عليكم وعلى الأمم التي كانت قبلكم لتحقيق هذا المطلوب الكبير. فنحن حينما نصوم ونوافي الآن أيها الأحبة آخر الشهر، آخر ليلة في الشهر، فلابد أن يكون الإنسان حصل في النهاية أمرين اثنين، أعني أهل الصيام والقيام والعبادة، حصلوا أمرين اثنين: الأول أخروي وهو الأجر والثواب، وهذا مطلب، والأمر الثاني وهو ما يحصل من تربية التقوى وتزكية النفوس الذي يحصل به الفلاح الأخروي والسعادة الدنيوية والأخروية، فيكون العبد مفلحا في عاجله وآجله. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا يشمل التقوى بنوعيها، حينما تكون سمة للإنسان فهذا يرزق من حيث لا يحتسب. هؤلاء هم الذين يجعل الله لهم من أمرهم يسرا، أن تكون التقوى صفة لازمة له. ويشمل أيضا المعنى الثاني وهو صحيح: من يتق الله في الأمر المعين الخاص، راودته نفسه، حصل له طمع في أمر فيه شبهة، في مكاسب محرمة، فاتق الله عز وجل فيها، فهنا الله يعوضه خيرا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن أيها الأحبة، هذا الصوم شرع من أجل تربية التقوى، من أجل تزكية هذه النفوس. فحري بالعاقل أيها الأحبة أن ينظر ما الذي حصل له من هذا، هل تزكت هذه النفس، هل صار في مراتب عالية في العبودية. وانظر إلى الارتباط بين الأمرين في أول أمر في القرآن على ترتيب المصحف، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني من أجل أن تتقوا. وهذا يدل على الارتباط بين الأمرين، أن العبد كلما حقق العبودية أكثر كان محققا للتقوى، فإن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، تزيد التقوى وتنقص بحسب ما نحقق من معاني العبودية، فيرتقي العبد في سلمها المراتب العالية. والناس في هذا في غاية التفاوت، إذا نظرت إلى أحوال الحجاج تجد أنهم في غاية التفاوت، شتان بين حج وحج، حاج لم يرجع من حجه إلا بالسباب والشتائم والخصومات والكلام الذي قد يذهب بدينه وآخرته، لربما بعض الناس لا يتورع من سب الدين وهو في الحج. وقد سمعت من بعض الناس كلاما لا أستطيع أن أحكيه عنه، وفي غاية الكفر، فهل هذا يكون حاجا؟ وآخر جاء للعمرة وتكلم وخاصم أصحابه وقال إنه نصراني وإنه إذا رجع إلى بلده سيعلق الصليب، وقد سمعت هذا منه لما جاء به أصحابه وقالوا: هذا يقول هذا الكلام بعد العصر في رمضان، جاء للعمرة ويقول هذا الكلام في خصومه بينه وبين أصحابه. فالناس الحاج المعتمر شتان يتفاوتون تفاوتا كبيرا، الصائمون يتفاوتون تفاوتا كبيرا. يا إخوة، من خلال ما يصل من سؤالات الناس ومن قضايا، هذا يصوم ويشاهد أشياء لا يجوز النظر إليها في الإنترنت، إباحية وأمور إلى آخره، ثم يسأل عن الآثار المترتبة على هذا مما ينقض الصوم، ماذا عليه؟ هل عليه كفارة أو يكفي القضاء وما إلى ذلك؟ صيام بالعشر الأواخر، وهذا يجلس في نهار رمضان على هذه الأمور، هذا في الصيام. وكذلك يتفاوتون في صلاتهم، في قيامهم، ويتفاوتون في اعتكافهم، شتان بين من يعتكف وينقطع للذكر والعبادة والتدبر والتفكر،
ومن يعتكف ويؤذي المعتكفين ويزعجهم بكلامه وأحاديثه وخلطته الكثيرة وما إلى ذلك. فإذا كان الناس يتفاوتون في العمل المعين فكيف التفاوت بينهم في سائر الأعمال؟ ومن الناس من لا يصلي أصلا، ومنهم من يصلي أحيانا، ومنهم من يصلي الجمعة فقط، ومنهم من لا يصوم رمضان، ومنهم من يصوم ويفطر على ما حرم الله من الفواحش ونحوها، ومنهم من يصوم ويفطر على الطعام والشراب. فالناس يتفاوتون في هذه الأمور غاية، وهذا التفاوت هو الذي يحصل به التفاوت بعد ذلك في الآخرة، يكونون في مراتب ودرجات في غاية التباين. وإذا كان الناس أيها الأحبة يتغابطون في هذه الحياة الدنيا على حطامها الزائل، فكيف بما يحصل من التفاوت؟ فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا بين أهلها كما نعلم. ولذلك أقول أيها الأحبة، يحتاج الإنسان إلى مراجعة، ما الذي خرج فيه؟ ما الذي تربى في نفسه من التقوى؟ ما الذي حصل له من التزكية؟ اللائق أيها الأحبة أننا نرجع بعد رمضان بحال أفضل مما كنا عليه في شعبان، في الأخلاق، في التعامل، في القلوب السليمة، السليمة من جميع أنواع الالتفات إلى غير الله تبارك وتعالى، والسليمة من الغل والغش والحقد والحسد والكراهية. فإن هذا جميعا يدخل في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. فتكون سلامة القلب بقدر ما يحصل له من العافية من هذه الأدواء بجميع أنواعها، وأعظم ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. فما الذي نخرج به بعد رمضان؟ نحتاج إلى، لابد أن يكون القلب قد تغير، يكون القلب مخبتا خاشعا إذا ذكر الله وجل، وإذا تليت عليه آياته زادته إيمانا، ويكون توكله عظيما ويقينه عظيما، ومحبته لله ولرسوله ولدينه عظيمة. وكذلك أيضا لابد أن يظهر هذا في الأخلاق والتعامل مع، أولا مع أقرب الناس، وبالوالدين إحسانا، كيف التعامل مع الأبوين، الطاعة، البر الكامل. لا يحتاج الأب أن يأمر مرة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة حتى يستجاب له بعدما يمل. الولد البار هو الذي يعرف ما الذي يحبه أبوه وما الذي يكرهه، فيبادر في محابه وترك مساخطه إذا كان ذلك لا يتعارض مع محبة الله ومع مساخطه. وهكذا أيضا التعامل مع الزوجة، التعامل مع الأولاد، التعامل مع الأصحاب، التعامل مع الجيران، التعامل مع المجتمع، يغير الإنسان من نفسه، لا يدوم على حال واحدة، فيكون منتقلا من كمال إلى كمال، حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو في مثل هذه الحال. بعض من صحب الإمام أحمد 25 سنة يقول ما دخلت عليه في يوم إلا وهو أفضل، يعني في زيادة عن اليوم الذي قبله، كل يوم في زيادة. هل نحن في رمضان بكامله في زيادة عما كان الحال عليه قبل رمضان؟ لتكن الزيادة أيها الأحبة بالجملة بالشهور، ولا أقل من أن يكون ذلك في الشهور والمواسم الفاضلة كرمضان، الحج، وهكذا أيها الأحبة. في أمور تحتاج إلى نظر واسترعاء الفكر والوقوف عندها والتأمل، وكل ذلك ينتظمه اسم الإيمان، كل هذا. فالإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التؤدة والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة، السمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. فهذه أمور. ولذلك تجد في أول صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان المشية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فإن المشية تدل على صاحبها غالبا، تدل على عقله وسمته، وغالبا ما تعرف شخصية الإنسان من مشيته، إذا كان متكبرا متعاظما تعاليا على الناس، أو كان فيه خفة في عقله، كل ذلك يعرف من مشيته. فأقول مثل هذا السمت الظاهر والهدي الظاهر مع أمور الباطن، أعمال القلوب التي هي في جنسها أشرف وأعظم من أعمال الجوارح، لكن لابد أن تظهر آثارها على الوجه والجوارح، هذا أمر لابد منه. فأقول أيها الأحبة، يحتاج الإنسان إلى أن يراجع نفسه وأن يحاسبها، وأن يكون منتقلا من حال إلى حال، ومن درجة إلى درجة من درجات العبودية، فيكون حاله بعد رمضان أفضل من حاله قبل ذلك، ويكون له ورد من القرآن لا يغفل عن هذا أبدا، يكون له ورد من الصلاة من النوافل مع المحافظة على الفرائض فلا يفرط، ويكون بعد ذلك مضيعا لأمر الله تبارك وتعالى، فإنه إذا ضيع بالنوافل فإن ذلك سيرجع إلى الفرائض فيلحقها التفريط والتضييع ولا بد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.